فرأيت أنني إذا أوقعت الطلاق السكران أتيت خصلتين حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره، وإذا لم أنفذها ولم أوقع أتيت خصلة واحدة أحللتها لزوجها. هذا الباب مهم جدا، وذلك أن اللافظ بالطلاق الصريح تعون من الطلاق الذي هو الكناية، فإن هذا لا أشكال فيه أنه تعتبر فيه النية، لكن الطلاق الصريح تارة يريد به خلاف الطلاق، وتارة يريد به الطلاق، وتارة لا يريد شيئا، غضب مطلق ذاك الساعة ما يدري ما يقول. فأما إذا أراد به غير الطلاق فلا شك أن الطلاق لا يقع، لكن إن وصله بلفظه فالأمر ظاهر، وإن لم يصله بلفظه بل ادعاه بنيته فإنه في هذه الحال يدين، بمعنى أنه يوكل إلى دينه إذا لم يحصل ترافع إلى القاضي، فإن حصل ترافع إلى القاضي فالقاضي ليس له إلا الظاهر، إلا بل القاضي عليه أن يحكم بالظاهر. مثال الصورتين أن يقول لزوجته أنت طالق من قيد بحبل، أنت طالق من قيد بحبل، أو يقول أنت طالق أعني من التقييد بالحبال، فهنا يقع الطلاق ولا لا؟ ها؟ لا يقع الطلاق، لأن الرجل شرح قوله أنت طالق بأنه يريد من قيد، وهو صادق، هي المرأة ما هي مقيدة أمامها الآن. الصورة الثانية يقول أنت طالق ولا أضاف إليها ما يدل على ذلك، لكن لما قالت له الآن طلقت قال أنا أريد أنت طالق من قيد بحبل، فهنا قلنا إنه يدين، بمعنى أنه يرجع إلى دينه، فإن رضيت المرأة دينه وصدقت فلا طلاق، ولا يجوز لها أن ترافعه في هذه الحال، وإن شكت في ذلك وغلب على ظنها أن الرجل متلاعب وأنه لما رأى أن زوجته ستطلق ادعى هذه الدعوة، فهنا يجب عليها أن ترافعه، وحينئذ يجب على القاضي أن يحكم بالظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. واضح؟ هذا إذا صرح بالطلاق. طيب، وأما إذا كان الطلاق يعني صرح بالطلاق لكن ما نوى شيئا، ما نوى شيئا، فمن العلماء من يقول إذا لم ينوى شيئا حكمنا بالطلاق، ومنهم من يقول إننا لا نحكم به، ولكن الصحيح أننا نحكم به، لأنه لما تعذر الرجوع إلى النية وجب الرجوع إلى إيش؟ إلى اللفظ، واللفظ صريح في ذلك، فما المانع من أن نحكم بالطلاق؟ القسم الثالث أن ينوي بالطلاق الطلاق الذي هو فراق الزوجة، فهنا تطلق لا إشكال فيه. هذا إذا كان اللفظ صريحا، أما إذا كان اللفظ غير صريح فالصحيح أنها لا تطلق إلا بنية مطلقا، صحيح أنها لا تطلق إلا بنية الطلاق مطلقا، وهذا إذا كان كناية، والكناية هي التي تحتمل الطلاق وعدم الطلاق. أما ما لا يحتمل الطلاق إطلاقا فهذا لا يقع به الطلاق ولو نوى الطلاق. نعم، مثل أن يقول لها أنت تحسنين خبز التنور. ها؟ ثم قال أنا مطلقت بهذا اللفظ. يحتمل ولا ما يحتمل؟ ما يحتمل. إذن ما يصح الطلاق. كيف يكون الوعاء لشيء لا يستقر فيه؟ هذا لا يكون طلاقا. أو قال لها وراءها متجملة ما أجمل ثوبك اليوم، قالت الحمد لله تجملت به لك، قال أنا مطلقت بهذا اللفظ بقوله ما أجمل ثوب، ما يكون هذا طلاقا. لماذا؟ لأنه لا يحتمله. فصارت الآن الألفاظ ثلاثة: صريح وكناية وما لا يحتمل الطلاق. الصريح ذكرنا أن له ثلاث حالات، ما هي؟ أن ينوي به الطلاق، أن ينوي به غير الطلاق، أن لا ينوي شيئا. وتبين حكم كل واحد من هذه الأشياء هنا. طيب نشوف الآن الكلمات التي ذكر المؤلف. باب الطلاق في الإغلاق. الإغلاق معناه أن يغلق على الإنسان فلا يدري ما يقول، فهذا لا يقع الطلاق بلا شك. إنسان أغلق عليه من شدة الغضب، بعض الناس إذا غضب ما يدري هو بسمة ولا بالأرض، فهذا إذا طلق لا يقع طلاقه. لماذا؟ لأنه مغلق عليه. وهل من الإغلاق أن يرى نفسه من شدة الغضب كأنه ملزم بالطلاق لكن يدري وش يقول، يدري وش يقول، يدري أنه مطلق؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، وهو الغضب المتوسط، والصحيح أن الطلاق لا يقع. صحيح أن الطلاق لا يقع، لأن الطلاق لا يكون إلا عن إرادة وتأنن في الأمور، كما أن الرجل لا يقدم على الزوجة إلا بعد التروي، ولا يقبل الإيجاب إلا بالتروي، كذلك أيضا في الطلاق. هنا فصار الإغلاق قسمين: إغلاق بحيث لا يدري ما يقول، فهذا لا يقع بالاتفاق، أجمع العلماء على ذلك. وإغلاق يدري ما يقول لكن كأنه مرغم على ذلك، كأن الغضب من شدة الغضب يعني أرغمه على أن يتكلم بالطلاق، فهذا محل خلاف، والصحيح عدم الوقوع. الكره بمعنى الإكراه، يكره على الطلاق، مثل حصل خصام بين الرجل وبين أخي زوجته، فجاءه أخوها في الليل وقال طلق أختي وإلا فعلت وفعلت، وهو قادر على أن ينفذ، قال طلقها ولا قتلتك، فطلقها، هل يقع الطلاق؟ لا يقع. ولكن المطلق في الكره تارة يتأول، وتارة يريد دفع الإكراه، وتارة يطلق استجابة لقوله، يطلق استجابة لقوله، لقول من أكرهه. إذا أول فلا طلاق حتى وإن لم يكره، إذا أول فلا طلاق وإن لم يكره، يعني بأن نوى بقوله هي طالق، أي طالق من وثاق مثلا، هذا لا يقع الطلاق ولا أشكال فيه. الثاني أن يقول أن يطلق دفعا للإكراه، قل ما نوى طلاق زوجتي لكن يبي يدفع إكراه هذا الرجل، فهذا أيضا لا يقع، لأن لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوى طلاق زوجته. القسم الثالث أن ينوي الطلاق لكن استجابة للإكراه لا دفع له، فهذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يقع لأنه أراده وبإمكانه أن يتأول أو ينوي إيش دفع الإكراه، فإذا لم يتأول ولم يدع الإكراه فإنه يقع. وكيف لا يقع والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن الصحيح أنه لا يقع الطلاق، صحيح أنه لا يقع الطلاق، لأننا لو سألنا هذا الرجل هل قلبك مطمئن ببقاء زوجتك لقال ها نعم، ولا قال لا أنا ما أبيه، لكن نعم مطمئن أنا ما أريد أن أطلقها، لكن وش سوي هذا معه مسدس يقول ما طلقها ولا فرط براسك وش سوي. نعم، فعلى هذا نقول إن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال حتى لو نواه، أولا لعموم الأدلة الدالة على أنه لا وقوع مع الإكراه، فقد قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، شوف من كفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب، قال من كفر ما قال إلا من تأول، نعم قال إلا من أكره فقد كفر، قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا الرجل قال الطلاق طلق ولكن قلبه مطمئن ببقاء زوجته ما يريد أن تذهب منه، فكيف نقول إن الطلاق يقع؟ فالصواب أنه لا يقع. طيب الحال الرابعة أن ينوي الطلاق استجابة للإكراه لأنه طابت نفسه من زوجته لما بلغت الحال بأخيها إلى هذا المبلغ، مثل ما يقول العامة هذا شيء أوله إنعاف إنعاف تليه، أظن إخوانا الغنديين ما يعرفوا معناها، يقول هذا شيء أوله إنعاف تليه، عرفت يا عبد الرحمن؟ خلوا يؤذن إن شاء الله نعلمك إياها. الكلمة ينعاف وش معنى ينعاف؟ يعني يترك عفت هالشيء يعني تركته. يقول هذا شيء أوله إذا جاهم شيء ينكد عليهم في أول الأمر تركوه، فقالوا هذا شيء أوله ينعاف تليه
لهذا أوله
إيه؟
أو إذا كان أوله هكذا
فإذا آخر. طيب العبارات تختلف، على كل حال المعنى إن اللي أوله يعني مو بزين فإن نترك تاليه ما نبيه. طيب أقول هذا الرجل الذي أكره على الطلاق نوى الطلاق صحيح، يعني طابت نفسه من زوجته لما رأى أولياءها يصنعون به هكذا، فحينئذ يقع الطلاق، فصار المكره على الطلاق له أربع حالات. يا ياسر عد علينا استجابة الإكراه ويريد الطلاق، ما يقع على القول الراجح إلا في الأخيرة فقط، وعلى المذهب يقع في الأخيرة والتي قبلها يعني لا يقوم إلا إذا تأول، لا يعني لا يرفعون الطلاق عنه إلا إذا تأول أو طلق دفعا للإكراه. نعم طيب هذا هو الصحيح، لكن ما يعذرونه ما يعدونه خلنا نشوف واحد قبل.
إذا طلق وقال أنا أنوي بالطلاق أنها طالقة يعني من قبل.
إيه.
وذهب يسأل.
في حال الإكراه يعني؟
لا لا ليس في حال الإكراه من الحالة الأولى.
إيه.
وذهب يسأل أحد المشايخ هل يعتبر ترافع ويأخذ جبار؟
لا 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 ما يعتبر. إلا
القاضي.
لا لو لو ذهب إلى عالم من العلماء يقول هالعالم وش نيتك؟ إذا قال أنا نوي الطالق من وثاق يقول ما عليك طلاق.
الشيخ.
نعم.
طيب وش الفرق بين دفع الإكراه؟
إيه.
يقول إنه استجاب
له. أي نعم. دفع الإكراه ما نوى الطلاق إطلاقا. ما نوى الطلاق. يعني بس قال بتخلص بيقول زوجتي طالق وأنا ما أريد الطلاق.
طيب ما نوى بقاها ولا نوى.
ما ولا نوى الطلاق أصلا. بس قال بس بتخلص. والثاني نوى الطلاق لكن دفع الاستجابة للإكراه ولكن قلبه مطمئن ببقاء زوجته. ما انت ثلاث تسئلة فقط. ها؟ كل جملة تعتبر حديث بارك الله فيك. هي أبد. طيب السكران من هو السكران؟ لا أستطيع أن أقول السكران كل من غاب عقله لأن غيبوبة العقل تكون بسكر وبغيره، تكون بالبنج وبالإغماء وبالسقوط من شاهق وباستنشاق أشياء تغيب العقل وما أشبه ذلك. السكران هو الذي شرب الخمر فغطى عقله تلذذا وطربا، هذا هو السكران. ولهذا تجد السكران نسأل الله العافية يحس بنفسه حين سكره أنه ذو هيمنة وسلطان وملك وعلو، كما قال حمزة بن عبد المطلب للرسول عليه الصلاة والسلام قال له هل أنتم إلا عبدالي، يعني وش أنت اللي تجي تعاتبني على شرب الخمر، ما أنتم إلا عبيد أبي. وقال الشاعر الجاهلي ونشربها فتتركنا ملوكا، هذا هو شارب الخمر نسأل الله العافية. هذا السكران لا شك أنه لا يعقل ولا يدري ما يقول، ولذلك ربما يقتل نفسه، ربما يزني بأمه، ربما يقتل ولده، إلى غير ذلك من الأفعال المنكرة. فهل إذا طلق زوجته يقع الطلاق؟ نقول هذا على قسمين. القسم الأول أن لا يكون آثما، والقسم الثاني أن يكون آثما. فإن كان غير آثم فإن طلاقه لا يقع لأنه لا عقل له وهو معذور. مثال غير الآثم وجد كأسا فيه شرابا فيه شراب فشرب وهو لا يدري أنه خمر فسكر وطلق زوجته، ففي هذا الحال لا يقع الطلاق لأنه غير آثم. أو دعاه شخص إلى مأدبة وقدم له خمرا فشرب وسكر وهو لا يعلم، فهذا لا يقع طلاقه، وأظنه محل إجماع بين العلماء. لكن إن قدر فيه خلاف فهو خلاف ضعيف، وهذا واضح. الحال الثاني أن يكون آثما، أي أنه شرب المسكر مختارا ويعرف أنه مسكر، فهذا لا شك أنه زال عقله. ولكن اختلف العلماء هل يعامل معاملة الصاحي لأنه آثم، والإثم يقتضي عدم الرخصة، أو أن نعامله معاملة المجنون ونلغي جميع أقواله لأنه لا عقل له. القول الثاني أسهل له، أسهل له بلا شك، وفيه يعني نوع من الرأفة والرحمة. ولهذا قالها العلماء السابقون الذين يقولون بوقوع طلاقه، قالوا إن هذا الرجل سكر بمحرم غير معذور فيه فليس أهلا للرخصة والتسهيل، بل هو أهل لزيادة العقوبة عليه، وحينئذ فنؤاخذه بأقواله كما نؤاخذه بأفعاله. انتبهوا، نؤاخذه بالأقوال كما نؤاخذه بالأفعال. كما أن هذا الرجل السكران لو جنى على شخص فأحرق ماله أو أفسده ضمناه، فكذلك أقواله نأخذ بها، يؤاخذ بها لأنه ليس محل للرخصة. ولا شك أن تعليلهم قوي، لكن حال السكران لا تسعفه في الواقع، لأن حال السكران ينظر فيها إلى العقل الذي هو أصل التكليف، والسكران بلا شك فاقد للعقل، فكيف نكلفه؟ ولهذا الصحيح أن طلاق السكران لا يقع، أولا للآثار المروية كما سيأتي، وثانيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا السكران لم ينوي الطلاق وليس له نية إطلاقا، ينوي سكران. وأنا قدمت ذكر الآثار على ذكر الحديث، وإن كان الواجب أن نقدم ذكر الحديث، لكن الآثار نص في الموضوع والحديث عام. وقد سبق لنا في باب الاستدلال أن ذكر الدليل العام قد يناقش فيه الخصم. وش ما يناقش فيه؟ بحيث يدعي أن المسألة المتنازع فيها لا تدخل في العموم، بخلاف الشيء الخاص فلا يستطيع أن يناقش. على كل حال نقول عندنا الآثار والحديث، عموم الحديث. الشيء الثالث أن العقوبة لا ينبغي أن تتعدى إلى الغير، ونحن حينئذ نقول بوقوع طلاق السكران فإننا قد عاقبنا في الواقع غيره، عاقبنا زوجته وأولاده وأهله، فلم تقتصر العقوبة على هذا السكران. وما وزر هؤلاء الذين تصل إليهم العقوبة وهم لم يفعلوا شيئا؟ فهذه العقوبة متعدية للغير، وإذا كانت متعدية للغير فلا ينبغي أن نأخذ بها لما فيها من الضرر على الغير. رابعا أن العقوبات لا بد أن يكون لها جنس في الشرع، وليس في الشرع عقوبة بالتفريق بين الزوجين إلا لسبب يقتضي التفريق. وعقوبة شارب الخمر إما أنها حد معين لا يتجاوز كما هو رأي الجمهور، وهو 40 جلدة أو 80 جلدة أو أحدهما على حسب نظر الإمام، وإما أنها عقوبة غير مقدرة لكن لا تنقص عن 40 كما هو القول الراجح، وأن عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هو راجع إلى الإمام، فإذا رأى الناس تزايدوا فيها فليوصلها إلى 100 أو 120 أو 200 أو 300 حسب ما يكون فيه ردع الناس. ولهذا لما كثر الشرب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس فشاورهم، فقال له عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فجعلها عمر 80 جلدة، وهذا يدل على أنها ليست حدا محددا من قبل الشرع. إذ لو كانت حدا محددا من قبل الشرع ما أقدم عمر بن الخطاب ولا غير عمر بن الخطاب على الزيادة على ما حده الله ورسوله. ولهذا لو زاد الناس بالزنا هل يجوز لعمر أو غير عمر ممن هو دونه أن يقول والله زاد زنا الناس فلنجعل 100 جلدة نجعلها 200؟ لا ما يجوز. فالصحيح أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا بل هي تعزير، لكن لا يجوز أن ينقص عن 40 لأنه الحد الأدنى الذي ورد فيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال الصحيح أن طلاق السكران لا يقع، هذا بالنسبة له من حيث النظر، انتبه، من حيث النظر والدليل والعلم لا شك أنه لا يقع لانتفاء الأدلة الموجبة لوقوعه. لكن قولوا لي من حيث التربية هل الأولى أن نجعله واقعا لنضيق الخناق على الشاربين حتى إذا تذكر الواحد منهم أنه لو طلق لهدم بيته وفرق بينه وبين زوجته وأهله، فهل نقول إن هذا الأمر مسوغ لأن نقول بوقوعه لا سيما وأنه رأي جمهور أهل العلم، أو نقول نأخذ بما يقتضي الدليل والله يصلح العباد؟ الثاني يعني نأخذ بما تقتضيه الأدلة والله مصلح عباده، نعم، أو نقول نعم الله مصلح عباده لكن جعل للإصلاح طرقا تسلك. فإذا رأى القاضي أنه يلزم بالطلاق يلزم ويوقع عليه الطلاق فلا حرج في ذلك، لأن عمر بن الخطاب ألزم الناس بوقوع الطلاق الثلاث، ألزمهم بأن تكون طلاق بأن يكون طلاقا بائنا مع أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة، فمنع رجوع الزوج إلى زوجته لأن الناس تكاثروا فيه وتتايعوا عليه. فهذه المسألة يعني من حيث التربية وتقويم الناس قد نقول إن الأولى أن نلزم بالطلاق، ولكن إذا قلنا بهذا القول فلا بد أن نرى ونشاهد الأثر النافع لهذا التنفيذ. أما إذا كان هؤلاء لا يبالون يبون يسكرون ولا همهم، ورأينا أن هذا لا ينفع فيهم ولا يفيد، فحينئذ نأخذ بما تقتضيه الأدلة بما تقتضيه الأدلة. وليس خروجنا عما تقتضيه الأدلة من أجل تربية الناس ليس خروجا عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين، فإن الرسول قد يدرأ المصالح خوفا من المفاسد، كذلك هنا ندرأ هذه المصلحة التي هي رجوع بقاء زوجته في عصمته خوفا من انتشار إيش السكر بين الناس. نعم لا لا ما هو تشريع، هذا مؤقت ما تعين، حكم عمر ما تعين، ولهذا القول الراجح ان الطلاق ثلاث واحده ما هو تشريع. نعم ها؟ طيب في الفعل مع انه مو من مبحث الباب لانه مو ما ذكره البخاري، فعل السكران ذكرنا انه يؤاخذ به، ولكن الصحيح ان فعل السكران ينقسم الى قسمين، فعل يتعلق بحق الله فهذا لا يؤاخذ به كما لو سجد لصنم سكران سكر ودخل على كنيسة وجدهم يسجدون لصورة عيسى بن مريم وسجد معهم. هذا السكران لو يجد فلو حمارة يشرب لبنها لمسك الضرع الثاني وقدم يشربه وليهم، يعني ما عنده عقل. فهذا أيضا لا يؤاخذ به، لا يؤاخذ به، يعني ما يتعلق بحق الله. أما ما يتعلق بحق الآدمي فإنه يؤاخذ به، لأن حق الآدمي لا يسقط حتى عن المجنون، لكن فعله على القول الراجح يلحق بفعل المخطئ لا بفعل الخاطئ. شفت؟ يلحق بفعل المخطئ لا بفعل الخاطئ. فلو قتل نفسا، لو قتل نفسا محرمة فإنه لا يقتص منه على القول الراجح، كما أن المخطئ لا يقتص منه. ولكن الأصحاب رحمهم الله مشهور من مذهب أن فعله وقوله كفعل الصاحي وقوله مطلقا، إلا أن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان أنه لو سكر ليقتل فإن هذا حيلة لإسقاط القصاص عنه، والحيلة لإسقاط الواجب لا تسقطه، باطلة. مثل رجل يريد أن يقتل شخصا لكن يعرف أنه لو قتله صاحيا لقتل به، فذهب يسكر لأجل يمسك في جريمته وهو سكران، فهذا لا يسقط عنه القتل، واضح، لأنه اتخذ السكر حيلة لإسقاط واجب القصاص، والتحيل على الواجب لا يسقطه.
عقوبة السكران يجوز أن يتقرم أو يسجل؟
إيش؟
أن يتقرم الفلوس أو يسجل؟
إيش؟
يسجنوه يعني،
أو
يتقرم بالفلوس أو يغرموا بالفلوس كذا، يعني يكون 100 جنيه أو 1000 ريال
تقريبا. إيه يعني هل يعاقب بالجلد أو بالغرامة؟
إيه.
لا يعاقب بالجلد، لا بد بالجلد.
وكلاهما ما
يصح إذا قلنا إنه ليس بحد وأنه عقوبة. فإذا رأى ولي الأمر أن يغرم بالحد بالضرب وبالسجن وبالغرامة فلا بأس، لأن بعض الناس يمكن لو يضرب جلدة واحدة أمام الناس صار أمر شديدا عليه، لكن لو يأخذ منه 1,000,000 ريال ما يهم. وبعض الناس بالعكس. نعم. هي نعم.
هل كل سكران
إيش؟
أقول هل كل سكران لا يقع طلاقه؟ علما أن في بعض الناس الذين يشربون الخمر تجده لا يسكر، يعني عاقل جدا، ما تجد عليه أثر السكر ولا الخمر ولا.
إيه إحنا نقول السكران، ما نقول الشارب الخمر. فرق بين نقول شارب الخمر وبين نقول سكران، حتى المؤلف يقول السكران.
يعني شارب الخمر لا ينفع وفرق راكي على كل حال.
ما نقول شارب الخمر ولا نتكلم شارب الخمر. السكران.
وش الضابط؟
الضابط أن يفقد وعيه. أن يفقد وعيه على سبيل التلذذ والطرب. لأجل نخرج البنج مثلا. البنج مو بسكر. لا أنا أريد أن أعوده تحرير العبارة، لأنه أورد المسألة على وجه شارب الخمر. إحنا ما تكلمنا عن شارب الخمر، تكلمنا عن من؟ عن السكران. فإذا قدر أن رجلا يشرب الخمر في كل ساعة 4 مرات ولا يسكر، هل يدخل في كلامنا هذا؟ ما يدخل هنا. ولهذا تحرير العبارة مهم، لأن العلماء رحمهم الله يحررون عبارتهم. أخذنا ثلاثة أظن. طيب
اللي طلق يا شيخ ولم ينوي ولم نخلي على القاعدة اللي وضعناها اللي في شك يرجع عدم طلاقه.
وش هو
المسألة اللي ذكرناها؟ طلق ولم ينوي شيء، ما نوى
أي المسألة
أول شيء
كما قلنا يدين.
لا اللي ما نوى شيء،
حتى اللي ما نوى ما يقع طلاقه.
قلنا الراجح أنه يقع طلاقه،
يقع اعتبارا باللفظ.
طيب وانا وش اخرجوا عن القاعدة؟
القاعدة ما نوى، يعني ما نوى، واللفظ صريح في موضوعه. هو الان ما نوى خلافه. لو قال والله نوى الطالق من وثاق كنا خلاص ما تطلق، ولكن يدين اذا 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 المرأة حاكمت يحكم الحاكم بالظاهر. اللفظ صريح، انا يعني كل واحد يقول أنا ما نويت، أما لو قال نويت خلافه هنا أنت الوقت ها باقي أربع. نعم لا عندي يا أشرف. قال والمجنون، المجنون الذي أصابه الجن أو الذي غطي عقله فهو فاقد العقل. والفرق بينه وبين السكران ظاهر، السكران عقله معه لكن مغطى يشبه النائم، والمجنون الذي فقد العقل يعني إدراك إحساسه الظاهر، يحس بالضرب، يحس بحرارة النار، ببرودة الثلج، لكن العقل الباطن مفقود. هذا المجنون، سواء كان هذا الجنون بسبب جن مسه أو كان بسبب اختلاف الحواس أو غير ذلك، المهم أنه فقد عقله. فالمجنون هذا لا يقع طلاقه بلا شك، وهو بمحل إجماع بين العلماء. ولكن قل لي، هل المجنون يتزوج؟ نعم، نقول ربما تزوج عاقلا فجن، وإذا قدر أنه كان مجنونا من الأصل فإن وليه يزوجه، وليه يزوجه. نعم. طيب إذن المجنون لا يقع طلاقه. قال وأمرهما، وش ترى؟ إذا كان المؤلف يقول ما يقع طلاق المجنون، طلاق المجنون يقول ما يقع، يعني المجنون لو طلق ما يقع طلاقه.
لكن لو يعني صار ضرر على المرأة،
نعم،
بعد أن زوج وليه زوج المجنون هذا صار ضرر عليه.
كيف؟
صار ضررا على المرأة،
لكن راضية، راضية المرأة.
لا أرادت،
ها إذا أرادت ترفع الأمر للحاكم،
يعني يكون يطلقها الحاكم،
يطلقها الحاكم ما في إشكال. لكن إذا كان ما في ضرر على المرأة، المرأة مستأنسة، المجنون عنده مال وتتبسط بماله وتعزم زميلاته وكل شيء مكيفة، هل نقول وليه يطلقها ولا لا؟
لا
ها؟ طيب وإن كان ضرته هي، إذا تأخذ من ماله تفسده،
يمكن يحجر عليها، يحجر على المال ويعطى قدر عدم
الضرر. إيه زين. طيب كيف
زي زينك، كيف يزين الرجل؟
كيف
عندما نكون دائما نرجع إلى دينه، يعني كيف الضابط؟
الضابط يعني اللفظ صريح، الآن اللفظ صريح، وكونه يريد به خلاف الظاهر محتمل، لكنه خلاف الظاهر. فنقول إذا قال أنا أردت كذا فعلى دينه، على دينه بلا حلف، بلا حلف على دينه، ها؟
كيف على دينه؟
ب بمعنى أنه إذا قال لزوجته أنا ما أردت الطلاق يقول خلاص ما في طلاق. كيف؟ في الساعة التوقيت. السكران، السكران على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا السكران والمجنون. أمرهما المراد بأمرهما هنا شأنهما، وهل شأنهما واحد أو ليس واحدا؟ الصحيح أن شأنهما واحد، وأن ما يرفع عن المجنون يرفع عن السكران، وما لا يرفع عن المجنون لا يرفع عن السكران، لأن العلة فيهما واحدة، ومناط الحكم فيهما واحد، وهو إيش؟ العقل. فإذا كان المجنون لا يترتب عليه أحكام لفقد العقل فالسكران كذلك لا يترتب. طيب، يقول: والغلط والنسيان. الغلط والنسيان الفرق بينهما أن الغالط قصد لكن أخطأ في المقصود، قصد فأخطأ في المقصود، وأما الناسي فهو الذي لم يرد هذا الشيء أبدا، ولو ذكر ما ذكر، لو ذكر وكان على ذكر في القلب ما ذكره بلسانه. مثال الغلط: أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر اليوم، فقال أنت طالق اليوم. هذا ما نسي، يعني ما طلق ناسيا، ولكنه غلط. أراد أن يقول طاهرا فغلط وقال طالقا، فهذا لا يقع الطلاق فيه، لأنه ما أراد اللفظ أصلا. ما نقول ما أراد الطلاق، ما أراد اللفظ، أي ما أراد أن يقول أنت طالق، إنما أراد أن يقول أنت طاهر، ولكن غلط فقال أنت طالق. هذا غلط في قصد المراد باللفظ، وقد يكون غلطا في عين المرأة. الغلط قد يقع في عين المرأة، مثل أن يكون أحد الناس وكله في طلاق امرأته، قال فلان أنت ستأتي أهلي فأنا أوكلك في طلاقهم. حضر الرجل إلى بيته وجد نساء، من جملتهن امرأة موكله وامرأته هو، فقال مشيرا إلى امرأته أنت طالق، أنت طالق بوكالة زوجك إياي. الإشارة إلى من؟ إلى زوجته، لكنه غلط، وهو يريد من؟ زوجة موكله. نقول هذا أيضا لا يقع الطلاق به، ولو واجه زوجته به، لو واجه زوجته، لأنه ما أراد الزوجة. فالأول خطأ في اللفظ، الثاني خطأ في العين، غلط في النوعين، هذا لا يقع به الطلاق. النسيان أن ينسى، ينسى فيطلق، أن ينسى فيطلق. كيف ينسى فيطلق؟ قال مرة من المرات: لبست هذا الثوب فزوجتي طالق. يريد الطلاق، ما يريد اليمين، يريد الطلاق، فنسي ولبس الثوب، فهنا لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه ناسي أنه قال إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق. نعم، أو نسي فطلق زوجته، كان يريد أن لا يطلقها اليوم، يريد أن يطلقها غدا، أو أن يطلقها لفعل من الأفعال، فنسي وطلق اليوم، فإنه لا يقع الطلاق، لأنه لم لم يرده حتى ما أراد اللفظ. وفرق بين من يريد اللفظ ولا يريد الطلاق وبين من لا يريد اللفظ أصلا. قال المؤلف في الطلاق هذا واضح، والشرك وغيره أيضا، هذا تعميم عظيم. حتى في الشرك إذا نسي أو غلط فإنه لا يحكم له بالكفر، كذلك غيره غير الشرك كالرسالة مثلا، غلط وقال إنه يشهد أن مسيلمة رسول الله، نعم هذا كفر ولا لا؟ لكنه غلط أو نسي فإنه لا يكفر لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك في الشرك لو غلط فأراد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن إلها مع الله، غلط، فهذا أيضا لا يشرك ولا يكون مرتدا. وفي الحديث الصحيح الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه فطلبها فأيس منها فبات في ظل شجرة، فنام في ظل شجرة ينتظر الموت، خلاص أيس من الحياة. فبينما هو كذلك إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ به وقال وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شوف أنكر ربوبية الله وأثبتها لنفسه وجعل الرب عبدا، هذا يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. وماذا يريد هذا الرجل أن يقول؟ أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فرحمتني وأنجيتني مما أنا بصدده، لكنه غلط. وهل هذا كفر ولا غير كفر؟ هذا ليس بكفر، ليس بكفر. طيب هل مثل ذلك الإقرار وغيره؟ نقول نعم، لكن الإقرار للمخلوق يتعلق به حق الغير، فإن صدقه بذلك نجا وإن لم يصدق لم يقبل حكما. مثال ذلك قال إن عندي لمحمد بن عبد الله ابن فلان ينسبه إلى قبيلته 1000 ريال، هكذا. طيب سمع فلان بهذا الإقرار جلمه، قال بلغني أنك أقررت بأن لي عندك كذا وكذا، قال أنا إن كان هذا الأمر واقع فأنا غلطان، أنا أريد محمد بن عبد الله آل فلان غير أنت، غير أنت، هذا غلط ولا مو غلط؟ طبعا بدعوة هذا غلط. يقول أنا ما أنكر الإقرار لكني أنا الآن غلطان، لأن اللي عندي لفلان، الذي عندي لفلان بن فلان آل فلان، وهذه هذه وثائق دين عندي لكن غلط. ماذا نقول؟ نقول أما حكما لو رفع الأمر إلى القاضي فإنه لا يقبل، لأن القاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع، وأما فيما بينه وبين الله فهو يقبل ولا يلزمه شيء لهذا الرجل الذي غلط فأقر له. ففهمتم؟ طيب ثم استدل المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبالآثار التي ذكرها منها عن الشعبي قال إنه لا يؤاخذ ولا يقع الطلاق، واستدل بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وما لا يجوز من إقرار الموسوس. هذه أيضا مهمة جدا. إقرار الموسوس الذي ابتلي بالوسواس هذا لا يؤاخذ به، سواء كان إقرارا أو إنشاء لا يؤاخذ به. الموسوس الذي لا يملك ضبط نفسه في تفكيره، ما يملك ضبط نفسه، كل شيء يفكر فيه يظنه حقيقة، هذا لا عبرة بوسواسه أبدا، حتى لو نطق بذلك، لأنه في الحقيقة مغلق عليه. ولهذا لو جاءنا شخص موسوس يقول أنا طلقت زوجتي، نقول ما عليك طلق أبدا، ونكتب له ورقة بذلك ولا لا؟ نعم نكتب له، لكن نقيد نقول ما دمت على هذا الحال فإن عافاه الله من الوسواس فهو كغيره، لكن ما دام على هذا الحال لا يقع له طلاق أبدا، لأن هذا المسكين المبتلى يتخيل أن كل فعل فهو طلاق. يقول مثلا كما يحكى لنا عند الاستفتاء، يقول إذا فتشت الكتاب قلت أخاف أني طلقت زوجتي، إذا أكلت أخاف أني طلقت زوجتي، إذا كلمت فلان أخاف أني طلقت زوجتي، ثم يأتي يستفتي. هذا لو أننا قلنا بأن زوجته تطلق كلما قال من هذه الوساوس لكانت تطلق باليوم والليلة ألف مرة، هذا نقول لا يقع عليه الطلاق إطلاقا، لأنه مغلق عليه. والإنسان الموسوس نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الوسواس، ما يملك نفسه، تجده تحت البزوز الماء يغسل يده ولا رجله يفركها، ويعرف أن الماء أحاط بها إحاطة تامة، ثم يقول إلى الآن ما توضيت، إلى الآن ما توضيت، الله لا يبلنا ولا إياكم. فهو في الحقيقة مغلق عليه، يعني فاقد للإرادة الحقيقية بالكلية. ثم الوسواس أيضا يكون عاما ويكون خاصا، يكون عاما في جميع تصرفاته، في وضوئه وصلاته وصيامه وصدقته وطلاقه وغير ذلك، ويكون خاصا في بعض الشؤون، وأكثر ما يكون في الماء والطلاق، أو في الطهارة والطلاق، في المبدوء بالطاء. هذا كثير من الناس، يعني إلى حد أن بعض الناس يبقى اللهم لك الحمد يبقى في وضوئه أكثر من ساعة ونصف، أحيانا ما يعني يخرج الوقت ما توضأ، يمكن يبقى ساعتين ثلاث ما توضأ، مع أنه متوضئ في أول مرة، لكن يقول له الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول إنك لم تغسل اليد، إن الماء لم يصبها، وما أشبه ذلك. فرجل هذه حاله، أفلا يمكن أن نقول وبكل طمأنينة بأن هذا مغلق عليه؟ لا شك في هذا، مغلق عليه، فلا يعتبر له قول في طلاق أو غيره ما دام صادر عن الوسواس. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقر على نفسه: أبك جنون. وهذا يدل على أن قول المجنون لا عبرة به. وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفية، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، ثم قال: حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ لأنه كان سكران، ولم يؤاخذه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، أنه قد ثمل، فخرج وخرج معه. وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران الطلاق. فقرن بينهما، والقرن بينهما في الحكم دليل على تساويهما في ماذا؟ في العلة. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، أي ليس بنافذ وواقع. وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس. نعم، لا يجوز طلاق الموسوس، لا إنشاء ولا إخبارا، لا إنشاء بقوله أنت طالق، ولا إخبارا بأن يقر عند القاضي بأنه مطلق، فإنه لا يعتبر لأنه مغلوب على أمره. وقال عطاء: إذا بدا بالطلاق فله شرطه، إذا بدا بالطلاق فله شرطه. كيف شلون هذا؟ يعني إذا طلق طلاقا معلقا بشرط فبدأ بالطلاق فله شرطه، مثل يقول: زوجتي طالق إذا غربت الشمس، فبدأ بالطلاق قبل الشرط، فلا تطلق حتى تغرب الشمس. لأن بعض العلماء رحمهم الله قال: إذا بدأ بالطلاق لغى الشرط، إذا بدأ بالطلاق لغى الشرط. فإذا قال أن زوجتي طالق إذا غربت الشمس، طلقت بقوله زوجتي طالق، ولغى قوله إذا غربت الشمس. وعلى هذا فإذا بدأ بالشرط وقال إذا غربت الشمس فزوجتي طالق، فلا تطلق إلا إذا غربت الشمس قولا قولا واحدا. وإنما الخلاف فيما إذا تقدم الجواب فقال زوجتي طالق إذا غربت الشمس، والصحيح أنها لا تطلق كما قال إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. نعم، أي بدأ بالشرط، هذا له شرطه بالاتفاق. إذا قال إذا غربت الشمس فزوجتي طالق فلا تطلق إلا إذا غربت بالاتفاق، لكن إذا قال زوجتي طالق إذا غربت الشمس، فمن العلماء من قال تطلق حالا ولا تنتظر غروب الشمس لأن الشرط تأخر. والصحيح كما ما قاله عطاء بأنه لا فرق. نعم نعم، إيه هذا غير مجنون، لكن استشهد به البخاري ليستدل بها على أن الطلاق مبني على النية، مبني على النية، والمجنون والسكران والمكره والمستغلق هؤلاء لا نية لهم. نية اللفظ بارك الله فيك، ما هو نية الطلاق؟ ذكرنا فيما يتعلق بنية الطلاق ذكرنا أنه أقسام، ذكرنا ثلاثة أقسام. طيب نعم، لا، وبالنسبة للصلاة أيضا، وبالنسبة للصلاة هل صحت أم لا؟ لأنه يوسوس يقول هل كبرت للإحرام أو ما كبرت؟ حتى في الطلاق يوسوس ويطلق زوجته، يطلق زوجته، يعني يرى من نفسه أنه طلق زوجته، حينها بينه وبنفسه أو باللفظ، لكن ما قصد الطلاق. أحيانا يقول بلا شيء قد تردد وأقلق خلاص زوجتي طالق ويصرح، هل يقع الطلاق؟ في الأخير ما يقع، لأنه مكره عليه، كل مكره مغلق عليه، وهذا أيضا يقع الموسوس لأنه يجب من نفسه ضيقا عظيما، يقول وش لا قد تردد وأشكك وأقلق خلاص إنها طالق، يجي لمن يستفتن يقول ما عليك طلاق يا ولد، لا الطلاق الموسوس فيه ولا هذا الذي أوقعته لأجل تتريح من هذا. طيب كيف حتى الطهارة أيضا؟ نقول الطهارة إذا قال لك الشيطان أنت ما أتممت الأعضاء، أنت ما نويت، نقول صلي لو كنت تعتقد أنك تصلي على غير وضوء، ها اي لا هذا ما يقص عليه لانه بال او ضرط ما عاد يمكن، لكن نقول له لا تفعل، لا تروح تقول بنقض وضوء الا اترك الوسواس وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب يقول ترى أنا زودني على الأسئلة هنا. آخر شيء عند الأخ مصطفى. طيب يقول: وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وهذا يوافق قول من؟ قول عطاء، لأن الرجل طلق امرأته البتة إن خرجت، فبدأ بالطلاق قبل الشرط، فقال ابن عمر: هو على ما شرط، إن لم تخرج فليس بشيء، وإن خرجت فقد بتت منه. طيب، وقال الزهري: في من قال إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق، طالق ثلاثا، يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. كلام الزهري هنا ليس في وقوع الطلاق من عدمه، ولكن في تعجيل الطلاق من تأجيله. فإذا قال: إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق، ما أردت إن لم أفعله الآن، أردت إن لم أفعله ولو بعد حين فامرأتي طالق، نقول: ها، لا تطلق الآن، على حسب ما نوى. قد يقول: إن لم أفعل كذا في حضور فلان فامرأتي طالق، لا مطلقا، أو إن لم أفعل كذا في يوم العيد لا مطلقا، أو إن لم أفعل كذا في البلد الفلاني لا مطلقا. فهو على نيته. ولهذا قال الفقهاء في باب تعليق الطالق بالشروط بمثل ما قال، أنه على حسب ما نوى. طيب، ولكنه يقول: جعل ذلك في دينه وأمانته، بمعنى أنه لو رفع إلى الحاكم فإن مثل هذه الصيغة تقتضي الفورية فيحكم عليه بالفورية، فإذا مضى زمن يتمكن فيه من الفعل ولم يفعل فإن زوجته تطلق. هذا إذا رفع إلى الحاكم، أما إذا لم يرفع فعلى دينه وأمانته. نعم. شلون يمنع شيء؟
قال: إن لم أفعل كذا فزوجتي طالق.
إيه؟
لا، ما حدد يعني، لا بزمن ولا
في مكان. في فورية تكون.
تكون فورية.
نعم، لأنها إن مع لم للفور. إلا إذا ود قرينة هولية فهذا ما نوى. طيب، قال يقول المؤلف رحمه الله: وقال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك نيته. إبراهيم النخعي قال: إذا قال لزوجته لا حاجة لي فيك فعلى نيته، فيكون كناية. إن نوى الطلاق فهو طلاق، وإلا فلا، لأنه قد يقول: لا حاجة لي فيك يعني الآن، يعني لا أريد أن أستمتع بك في هذه الساعة، فلا يكون طلاقا. وهذا لا يتعلق في مسألة الطلاق المكره والسكران، لكن نستفيد به أن هؤلاء العلماء ردوا المسألة إلى النية، والسكران والمجنون ونحوهم ليس لهم نية فلا يقع عليهم طلاق. وطلاق كل قوم بلسانهم، أي بلغتهم. فلو قال الأعجمي الذي لا يعرف معنى الطلاق قال: زوجتي طالق، وما أدري إيش معنى الطلاق، يحسب أن معنى قول العربي زوجتي طالق أي زوجتي جميلة وخفيفة الروح. نعم، فقال: زوجتي طالق، يتحدث بأن زوجته جميلة وخفيفة الروح. نعم، تطلق ولا ما تطلق؟ ليش ما تطلق؟ لأن لسانه ما يقتضي هكذا، فالعبرة بالنية. وقال قتادة: إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت. يقول: إذا قال أنت لامرأتي إن حملت فأنت طالق ثلاثا، مشكل هذا، يقول عاد ما يمكن تجمعها إلا بعد كل طهر مرة بس. ليش؟ لأنه يحتمل أن تعلق بهذا الجماع فتكون حاملا فيطأها وقد بانت منه، ومعلوم أنه لا يجوز أن يطأها وهي بائن منه. واضح ولا طلاق كل قوم بلسانهم؟ ها؟ واضح؟ والله بعضكم ما هو. طيب، قال لزوجته إن حملت فأنت طالق ثلاثا، كذا إذا حملت صارت طالقا ثلاثا فتبين منه. نقول الآن إذا طهرت من الحيض، يعني حاضت وطهرت من الحيض، فقد تبين أنها ليست بحامل، يجوز جامعها ولا لا؟ يجوز أن يجامعها لأنها الآن غير حامل. لكن إذا جامعها مرة لا يجوز أن يجامعها حتى تحيض. السبب لأنه يحتمل أنها حملت من هذا الجماع، وإذا حملت فقد طلقت كم؟ ثلاثا، فتكون بائنا منه طبعا. وهذا بناء على القول بأن قول القائل أنت طالق ثلاثا يقع ثلاثا. طيب، وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك نيته، وش معناه؟ يعني يرجع إلى نيته. إذا قال الحقي بأهلك فهو كناية، إن أراد به الطلاق فهو طلاق، وإن أراد به وإن لم يرد الطلاق فليس بطلاق، حتى عند الغضب على القول الراجح في الكنايات أنه إذا لم ينوي الطلاق فليس بطلاق. فإن الرجل عند الغضب قد يقول الحق بأهلك، يريد أن تصد عن وجهه ما دام غضبان، أليس كذلك؟ لأنه الإنسان إذا هدأ راجع نفسه، فلما غضب عليها غضب شديد قال الله قومي روح الهلس، يريد بهذا أنها تبعد عنه. فإن بعض الرجال يفعل هكذا، وأحيانا هو نفسه يخرج من البيت حتى لا ينفذ ما يكرهه. فنقول هو على ما نوى إذا قال الحقي بأهلك. كذلك يقول ابن عباس الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله، كلمات محكمة. الطلاق عن وطر يعني عن حاجة وقصد. فأما طلاق ليس مرادا ولم يكن الحاجة فإنه ليس بطلاق. فالإنسان الذي يطلق لا يكون طلاقه كاملا إلا إذا كان عن وطر، يعني عن حاجة. فأما الكلمات التي تأتي بمجرد الغضب أو المخالفة فهذا بالحقيقة طلاق ناقص، ولهذا يكثر أن يقع هذا الطلاق على وجه بدعي، دائما يقع في طهر جمعها فيه بغير أن يتبين حملها، ودائما يقع وهي حائض. ولهذا بدأ الناس الآن يزلبون في دفاتر حساباتهم، والله أنا طلقت هذه المرة هي الثالثة، لكن الطلقة الأولى كانت حائضا، والطلقة الثانية كانت في طهر جمعها فيه. نعم، وش يبقى عنده؟ يبقى عنده واحدة. ومشكلة هذه والله تحيرنا في الواقع، لأنه كل إنسان يستطيع إذا شاف أن المسألة ستفوت يروح ينقب فيما مضى، كما قال الشيخ عبد الله بن طير رحمه الله، قال أن الناس يعتقدون أن طلاق الحائض واقع ويطلقون على أنه واقع، فإذا جاءت البينونة قالوا طلاقنا كان في حيض فأرادوا المخرج. فهذه بالحقيقة تحير الإنسان بين أمرين، بين أن لا ينفذ الطلاق لأنه مقتضى الأدلة، وبين أن ينفذ الطلاق إلزاما للإنسان بما تزمه. يعني هو ذاك الساعي يعتقد أن الطلاق واقع ولا عنده فيه إشكال، ولذلك يرى أن زوجته قد بانت، حتى أنه إذا انقضت العدة ما يستمتع بها إلا بعد إيش؟ إلا بعد عقد جديد. نعم. كيف على الإطلاق؟ وش قصد؟
يعني يقول إنه لا يحدث حمل إلا في الأسبوع الثاني بعد الحيض. هذا الطب يقول.
ما تدري؟
يقول أن البويضة عند المرأة لا تنزل إلا بعد أسبوع من الحيض.
ما علينا منهم.
لا ولا يقول.
لكن حتى لو قالوا. طيب هو أعلم بهذا الشأن.
هو الغالب لكن يختلف.
لا. المهم على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام قال مره فليطلقها طاهرا أو حائضا وأذن للاستمتاع بالنساء إذا السبايا إذا حضن مرة واحدة.
لكن هل يجي هذا في وقت الحائض؟ لأنه هل يمكن يتبين أنها غير حائض هل له أن يجامعها مثلا لو كانت تتعاطى
حبوب؟ هذا عاد يسأل أهل الأخ رشاد يقول هل مثلا لو قلنا انه يمكن العلم ببراءة الرحم هل يجوز ان يجامعها؟
قبل اسبوعين ما يمكن يعني. الان
يعني نحن فيه ما من بان تحليل الاسبوع. اذا معناها لازم
مع من تحمل يقولون
اذا تعاطى الحبوب اقصد يعني ممكن تحمل برضه تاخذ
الحبوب.
ما في شيء جسمي.
إذن معناها يجب الامتناع والأحسن أن نمنعه حتى لا يتجرأ أحد بعد هذا أن يقول مثل هذا القول. نعم نعم يا عادل.
التحريم مع الاحتمال
إيش؟
مثلا في قول عطاء
هل في
التحريم مع الاحتمال يعني احتمال
أن حامل لك
يقول أنها محرمة
لأن الأصل أن هذا الجماع يحصل فيه الولد. الأصل أن الجماع يحصل فيه الولد.
نقول إذا طهر نعلق الطلاق على الحمل قلت أنه لا جماع إلا مرة واحدة بعد
الطهر. نعم
نقول هذا يعني هل هذا مرة واحدة أو يوم واحد ممكن الجماع أكثر من مرة؟
لا الجماع الأول فقط. أين الجماع الأول فقط؟ خلاص خلنا ثلاثة يا أخوان وش بلانا. طيب
تجاوزنا الثلاثة فطمع
هذا شاذ الشاذ لا يقاس عليه. يلا نقرأ أو ما كملنا. طيب وقال ابن عباس الطلاق المطلق. وقال الزهري إذا قال إن قال ما أنت بامرأة نيته ما عندنا. وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأة نيته وإن نوى طلاقا فهو على ما نوى. طيب إذا قال ما أنت بامرأتي طبعا فهذا نفي أن تكون امرأته لكن هل يقع الطلاق؟ نقول هو على حسب نيته. إن والطلاق فهو طلاق لأن اللفظ يحتمل وإن لم ينوي فليس بطلاق لأنه قد يقول ما أنت لي بامرأة لأنك تعصينني مثلا ولا تقومين بواجبي فنفى أن تكون امرأة لانتفاء قيامها بواجب زوجها لذلك لا يقع الطلاق. وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ؟ الجواب بلى رفع القلم عن هؤلاء عن المجنون حتى يفيق ومنه طلاقه فلا يقع منه لكن عن الصبي حتى يدرك هذا محل نزاع في مسألة الطلاق. فهل إذا طلق المميز يقع طلاقه أم لا؟ المشهور من المذهب أنه يقع طلاقه وهو الصحيح لأن المميز له نية صحيحة وإدراك صحيح. صحيح أنه لا يبلغ الإدراك حتى يبلغ ولكن حتى وإن بلغ لا يبلغ الإدراك الكامل إلا في تمام 40 سنة حتى إذا بلغ شده واستوى. نعم حتى إذا بلغ شده وبلغ 40 سنة. فإذا جمعت بين الآيتين عرفت أن الاستواء هو بلوغ 40 سنة، لأن حتى إذا بلغ أشده موجود في الآيتين، في إحداهما واستوى، وفي الثانية وبلغ 40 سنة. إذن استوى تقابل وبلغ 40 سنة، فلا يكمل العقل كمالا تاما إلا ببلوغ 40 سنة. والإدراك الكامل هنا غير مشترك بالاتفاق. والصحيح أن المميز يقع طلاقه لعموم الأدلة الدالة على أن كل زوج يقع طلاقه. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، نعم. يقول وعن النائم حتى يستيقظ. النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ. فلو سمعنا نائما يقول إن زوجتي فلانة طالق، إن زوجتي فلانة طالق، إن زوجتي فلانة طالق، ثم أصبح، قلنا له صح النوم، لقد طلقت زوجتك 3 بكلمات متعاقبة، توكل الله. ماذا نقول؟ ماذا يقول هو؟ ها؟ يقول ما طلقت. نعم، رفع القلم عن 3. طيب لو قال نعم صحيح أني طلقتها، أنا استحضر الآن أني في منامي قلت هذا الكلام، استحضر استحضار مثل اليقظة. ها؟ لا عبرة بذلك. إينا لا عبرة بذلك، حتى لو استيقن هذا الشيء أنه قاله في منامه فلا عبرة به بعمول الحديث وعن النائم حتى يستيقظ. ولهذا نسب الله تعالى تقلب أصحاب الكهف نسبه إلى فعله عز وجل، فقال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل يتقلبون، لأنهم هم في الحقيقة نائمون، لأنهم نائمون فالله تعالى هو الذي يقلبهم. وهو نظير قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم يا عيد.
الشيخ إذا قال رجل لامرأته إذا حملت فأنت طالق، ونقول أن جميعها في كل طهر يمكن أن تحيض وهي حامل،
صحيح؟ هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في السبايا إذا حضن مرة واحدة أن يطعن، مع أنه يحتمل أنهن حوامل. نعم. هي تطلق عليه في الصورتين ولا لا؟ تطلق. قال نعم تطلق، تطلق نعم، واضح. لأن نعم بمعنى طلقتها، لكن ألك امرأة؟ قال لا، وأراد الكذب. لاحظ يقيد هذا، قال هو لك زوجي فلان؟ قال لا ما لزوجي. يريد أن يكسب على هذا السائل، ما هو يريد أن يطلق أو أن ينفي الزوجية، فهذا لا تطلق لأنها كناية. هذا الفرق بينهما، أطلقت امرأتك صريح، ألك امرأة هذه كناية ولم يرد الطلاق. نعم. لا لا، خل ادعى، إذا ادعى ما يقبل.
هو نائم في فراشه ورفض بها، لو قالت أنه ليس بنائم.
إيه نعم.
وإنه حصل نقاش قبل النوم وكذا.
فقد ادعى، فعليه أن يقيم الدليل على أنه نائم.
لا أقول شيء فرق من النائم والمستيقظ
في هيئة الكلام والصوت. لا، هو صحيح في الغالب بينهم فرق، لكن فيه ناس الآن
أقول القرية تكون عند الزوجة هي اللي عندها
على كل حال ما يقبل دعوى أنه نائم هو، ما دام أنه أقر بأنه نطق به فدعوى النوم هذا دعوى لإفساد العقد، وكل دعوى لإفساد العقد لا تقبل إلا ببينة. هذه القاعدة عند العلماء، أنه إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد والثاني فساده فالأصل الصحة حتى يقيم ذلك بينة. لكن قول الأخ رشاد إن هناك فرقا بين قول كلام النائم وكلام الإقضاء، صحيح هذا الغالب، كلام النائم ما يكون يعني مترتب ويمكن يصير في الكلمة الواحدة يرفع صوته أو يخفض صوته، لكن أحيانا بعض النوم يتكلم بكلام طليق كأنه يقضان تماما. نعم خليني يقوم يمشي، لكن ما هو نائم يخطب بعض الأحيان، يقول بعض الناس إن سمع فلان يخطب وهو نائم خطبة بليغة، لكن ما تعد هو يحرك يديه بالخطبة ولا لا. ها وفي ناس إذا أرادوا أن يعلموا ما عندهم من العلم وما أضمروا في نفوسهم وما ما فعلوه في اليوم خلوهم ينامون، ومن إلى ناموا جو عندهم وقالوا فلان وش نسويت اليوم؟ قال اليوم عقب ما أفطرت رحت فلان وش سويت عنده، وجاوب جواب صحيح. هذا غريب يعني. نعم لا غير المغناطيس، هذا نوم يعني عادي يجاوب. والظاهر لي والله أعلم إن هذا يصير بين النوم واليقظة، بين النوم واليقظة، فهو ما يقدر يمنع نفسه عن كتمان ما في قلبه ويسمع اللي يقول له وش فعلت ويجي. وهذا شيء مجرب يعني، حكى لي أناس قصصا كثيرة من مثل هذا النوم، وبعضهم بدون أن يسأل هو بنفسه من طبيعته إذا غطوا النوم بدأ يتكلم بكل ما جرى عليه في يومه. قبل نعم الله يستر الله يستر. نعم
ما نقول أن النائم أن أوصل أن إذا كان مطلق أنه نائم أن
المدينة هو بينه وبينه. مسألة المداينة أو التدين هذا شيء ثاني، لكن عند الحاكم هي تقول أن الرجل مستيقظ. ما هو على كل حال حجل، ما عمرك تنوي ومت عند هلك، ما عمرك تنوي ومت، ما هو بتنا. أحيانا الواحد يشوف وش عنده له، نعم يحط له مخد عندهم حولهم ويغمض عيونه وكأنه نعم ويرخي يديه ورجليه وخلاص. لا هو ما دام الرجل يقول أنا أقر بأني قلت إنها طالق إنها طالق إنها طالق، أقر بهذا ثلاث مرات قلتها، لكن قلتها وأنا نائم. لا الأصل إن هذا صحيح، إن هذا في اليقظة، يعني نادرا أن يكون الرجل يتكلم وهو نائم بهذا الكلام المرتب، ولا مشكلة. نعم وعلى كل حال انتبهوا للقاعدة التي ذكر العلماء، كل من ادعى صحة فساد عقد فعليه إقامة البينة على مقتضى الفساد، وإلا فلا يقبل. نعم وإنسان بعض الناس يستحضر وشقاق بعد ما يقوم من النوم، يستحضر أنه تقابل هو وفلان وقال له كذا وكذا وتكلم معه، حلم لكنه في اليقظة ولا في النوم، يعني قصدك أنه ما يتكلم برفع صوت يعني هو ما في شك انه الغالب انه ما يخرج الصوت، لكن مهم ممتنع. انا اقول لكم ان الغالب ان النائم ما يدرى يتكلم ويقوم ويروح ويجي ويصارع مثلا، نعم ويقاتل وهو في فراشه نائم ولا يسمع له صوت، هذا الغالب. خلاص انتهى عندنا قراءة الشيخ. طيب وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. هذا ليس على عمومه في قوله إلا طلاق المعتوه، فإن هناك من لا يقع طلاقه وهو من غير المعتوهين. المعتوه هو المصاب بالعتة، وهي حال بين الجنون والعقل، يسمى عند الناس في الغالب يسمونها الخبل، خبل مخبل، يعني لا تقول هذا عاقل يدرك الأشياء ولا تقول مجنون. وقول علي رضي الله عنه إن كل الطلاق جائز لا ظلمته، هذا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، بل إن طلاق المجنون وطلاق السكران وطلاق المكره ونحوهم غير جائز. هنا ها لا، هو المعتوه بدلاله لفظه هو اللي بين العقل والجن.
سمع قول ابن عباس والعتاق ما أريد به وجه الله.
إيه نعم، يعني إن العتق الذي ينفع صاحبه ويكتب له الأجر هو ما أريد به وجه الله. أما ما لم يرد به وجه الله مثل أن يقصد به التشفي مملوكه أو المباهات بكثرة المعتقين من أرقائه وما أشبه ذلك، فهذا لا ينفعه. يقع نعم يقع، لكن لا ينفعه. حسن. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
ما طولنا. نعم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن جرارة ابن أوفى
ابن أبي ابن أوفى. نعم.
عن جرارة ابن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء.
نعم. وقال هذا قاله تعليقا على هذا الحديث، يعني إذا قال في نفسه دون أن ينطق به إن زوجته طالق فإنها لا تطلق، هذا فضلا عن كونه يفكر في طلاقها، فإنه إذا فكر في طلاقها لا تطلق بلا أشكال. لكن إذا قال في نفسه إنها طالق فإنها لا تطلق، وهو داخل في هذا الحديث: ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإن قال قائل: أليست النية عملا وإرادة وقصدا؟ فالجواب نعم، فالجواب بلى، هي عمل وقصد وإرادة، لكن الطلاق لا يقع بالعمل بالنية، بل لا بد فيه من لفظ، من شرطه أن يكون ملفوظا به، وهذا لم يلفظ به. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح فرج للأمة في كل ما يرد على قلوبها أو على أنفسها من الوساوس والشبهات والشطحات التي ترد على القلب، فإن القلب يرد عليه من الوساوس، ولا سيما إذا استقام، ما لا يمكن أن يتكلم به الإنسان، لأن الشيطان كلما رأى القلب قد استقام تسلط عليه بشهب الشكوك والوساوس لعله يزيل ما فيه من الصراحة والإيمان الحقيقي الصحيح. ولهذا كلما قوي الإنسان، كلما قوي إيمان الإنسان واستقامته، تسلط عليه الشيطان من هذه الناحية ليهدم ما في قلبه من صريح الإيمان ويفسده. فهذا الحديث يريح الإنسان، وقال: ما دام إن الله عز وجل لا يؤاخذك بما حدث به نفسك من هذه الأمور فلا تهمنك ولا تركن إليها ولا تعبأ بها وطردها عن نفسك. ولا تعتقد أن ما جرى من هذه الوساوس يكون عليك فيه إثم، بل ذلك صريح الإيمان. ولهذا لو سألنا هذا الرجل الذي وقع في قلبه مثل هذه الوساوس هل تعتقد أن الله كما في نفسك من الوساوس، لقال ها؟ لقال نعم ولا لا؟ لقال لا، بل أنا أفر من هذا فراري من الأسد، بل لا أستطيع أن أنطق به فضلا عن أن أعترف به. فنقول إذن هو مجرد وساوس وخيالات يلقيها الشيطان في قلبك فلا تلتفت إليها. وهذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى بكرمه تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به نفسها. وقوله صلى الله عليه وسلم عن أمتي ظاهره أن هذا خاص بهذه الأمة، ولعله من الآثار والأغلال التي كتبت على من كانوا قبلنا. وهذه الأمة وضع الله عليها عنها من الآثار والأغلال ما كتب على من قبلهم. قال الله تبارك وتعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذه الأمة ولله الحمد وضع الله عنها بمنه وكرمه من الآثار والأغلال ما كان مكتوبا على من قبلنا. ووظيفتنا نحو هذه الخصيصة العظيمة والكرم من ذي الكرم أن نقوم بشكر الله عز وجل، وأن نفرح بما أنعم الله علينا به من الإسلام الذي أدركنا به هذه الخصيصة التي لم تكن لمن سبقنا. وفيه إثبات حديث النفس، وأن للنفس حديثا، وأن الحديث لا يختص بحديث اللسان، وإن كان الأصل أن الحديث عند الإطلاق إنما هو حديث اللسان، لكنه قد يقيد فيقال حديث النفس، ويسمى ما يجول في النفس من الأفكار والوساوس يسمى حديثا. طيب نعم. لو كتب الطلاق ورقة ناون الطلاق إيه يكون طلاقا، نعم يقع، لأن الكتابة تعبير عن ما في القلب عن طريق الكتابة، وما في القلب يعبر عنه باللسان تارة وبالكتابة تارة وبالإشارة تارة أخرى. أما إذا لم ينوي الطلاق وقال إنما أردت تجويد خطي أو غم أهلي